بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم. قال بصيغة التثنية: اللعانين. وفي رواية مسلم قال: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. قال الخطابي: يريد باللعانين الأمرين الجالبين للعن الحاملين للناس عليه والداعيين إليه. وذلك أن من فعلهما لعن وشتم، يعني أن عادة الناس لعنه، فهو سبب في انتساب اللعن إليهما من المجار، من المجاز العقلي، يعني من المجاز العقلي، أي أنه ليس حقيقة، لكن الأصل أن هذا اللعن في الفعل فنسب إليه. وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون، فاعل بمعنى مفعول، فهو كذلك من المجاز العقلي، يعني ملعون بفعله. اتقوا اللعانان أو اتقوا اللعانين، أي الذين استحقوا اللعن، أو أنهم ملعونين. مثلا معنى الملعون لاعن بمعنى ملعون، أي فاعل بمعنى مفعول. قال: فإنه يؤذيهم بنتنه واستقداره ويؤدي إلى لعنه، فإن كان فقد تسبب إلى الدعاء عليه بإبعاده عن الرحمة، وإن كان غير جائز فقد تسبب إلى تأثيم غيره بلعنه. قال: فإن قلت: فأي الأمرين هنا؟ قلت: أخرج الطبراني في الكبير بإسناد حسن، حسنه الحافظ المنذري، عن حذيفة بن أسيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. وإسناده لا بأس به كما ذكر المنذري. قال: واخرج في الأوسط، أي الطبراني والبيهقي وغيرهما، برجال ثقات إلا محمد بن عمرو الأنصاري، وقد وثقه ابن معين. من حديث أبي هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: من سلس خيمته على طريق من طرق الناس من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأيضا هذا حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه بشواهده. وهنا محمد بن عمرو الأنصاري الظاهر وهم الصنعاني فقال: وثقه المعين، وإنما ضعفه كما ذكر أيضا تضعيفه الحافظ في التلخيص، لكن له شواهد يحسن بها. من سل سخيمته، والسخيمة قال بالسين المفتوحة المهملة والخاء المعجمة فمثنى تحتية العذرة، السخيمة هي الوسخ والقدر. من سل سخيمته على طريق من طرق الناس فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذا الحديث فيه النهي عن التخلي في طريق الناس، وأن هذا مما لا يجوز. وذكر هنا المؤلف في آداب التخلي أنا على أن الإنسان لا يتخلى في هذه الأماكن التي ينتفع بها الناس وفي طريقهم، لأنه أذية يؤذي الناس بتخليه في طريقهم، وهذا يسبب اللعنة له. فإما كما قال المؤلف رحمه الله، إما الحديث المراد به أنه يلعن ويستحق اللعن، أو أنه المراد أنه جعله الشرع من معنى ملعونا، وكلا الأمرين يصير إلى أنه ملعون بهذا الفعل، سواء كان يقال بسبب لعن الناس له لأنه استحق اللعن، وأيضا كذلك سواء قلنا أيضا أن الشرع أيضا جعله من الملعونين لفعل هذا الذي فيه أذية الناس. وكما قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وهذا من أذية المسلمين. ولهذا جاءت الأدلة في الحث على إخراج ما يؤذي المؤمنين في طريقهم، مثل ما حديث الذي في البخاري في ذاك الرجل الذي أخرج شجرة فيها شوك كانت تؤذي الناس في طريقهم فقطعها فأدخله الله عز وجل الجنة. فإماطة الأذى من الإيمان، فلهذا الذي يؤذي الناس فليس هذا من أفعال أهل الإيمان. قال: فهذه الأحاديث الدالة على استحقاقه اللعنة، والمراد بالظل هنا مستظل الناس الذين اتخذوه مقيلا ومناخا ينزلونه ويقعدون فيه، يعني ليس كل ظل، فالإنسان أحيانا يحتاج إلى ظل لأجل أن يتخلى فيه أو مكان يستتر فيه، كما جاء في حديث عبد الله ابن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يقضي حاجته عند هدف نخل، عند هدف نخل، هدف النخل معناه جماعة، مجموعة نخل، لأجل الاستتار، لأجل أن يستتر. وما جاء في صحيح مسلم أيضا لما أراد أن يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام لم يجد مكانا، فأمر النخلة فاستجابت له حتى صارت أو تخط الأرض حتى جاءت إلى الوادي أو نصف الوادي، ثم جاء بالأخرى وخطط الأرض حتى لصقت بأختها ثم قضى حاجته. فهذا يدل على أنه ليس كل ظل يحرم التخلي عنده، وإنما المراد بالظل هنا الذي ينتفع به الناس ويجلسون فيه، ولهذا قال: أو ظلهم، عن المكان الذي اتخذ إذا المكان الذي اتخذ ظلا لا مثلا يجلسون فيه ويتكلمون فيه ويجتمعون فيه. فإذا جاء مثل هذا الشخص وسلس قيمته في ذلك المكان معنى أنه آذاهم. قال: إذ ليس كل ظل يحرم القعود لقضاء الحاجة تحته، فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم تحت حائش النخل لحاجته وله ظل بلا شك. قلت: يدل له حديث أحمد أو ظل يستظل به. قال: وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه: والموارد، ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثة، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. وهذا الحديث سكت عنه أبو داود وصححه الحاكم وغيره، لكن هو منقطع، الحديث فيه انقطاع، لأن أبا سعيد الحميري لم يسمع من معاذ، وأيضا الحميري فيه جهالة، وحسن الشيخ الألباني هذا الحديث في الإرواء. قال ورواه أبو داود عن معاذ والموارد، ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز فتح الموحدة، فراء المفتوحة آخره، زاي وهو المتسع من الأرض، يكن به عن الغائط، وبالكسر المبارزة في الحرب. البراز هو المبارزة، والبراز هو هذا الخارج أو الغائط. هنا سمي برازا لأنه من أراد أن يتخلى يذهب إلى ذلك البراز، المكان المتسع، حتى يبتعد من الناس. ويقال غائط، قيل له غائط لأنه أيضا يختار المتخلي ما كان منخفض من الأرض. الغائط هو المنخفض من الأرض، فالمتخلي يختار ذلك المكان فسمي غائطا. وأما هل هذا الأول أو هذا الثاني فهذا الله أعلم، لأن الآن بعض ممن يحتج مثلا بأن اللغة فيها مجاز يقول هذا من المجاز، مثلا الأصل أن الخارج من الإنسان يسمى مثلا خراء، يسمى كذا، لكن سمي مثل هذه التسميات لأجل محله، فسمي غائطا لأنه يفعل في مكان منخفض. فالأصل أن الغائط المكان المنخفض، وسمي هذا البراز أو هذا الخراء غائطا لأنه يفعل في ذلك المكان. لكن هذه توارد عليها العرب ولا يستطاع أن يجزم بهذا. صحيح كثير من أهل اللغة وأهل العلم يجزمون بهذا، لكن كما ذكر شيخ الإسلام وابن القيم وغيره أن هذا ليس معروفا من متى استعمل هذا وهذا، يعني ما يستطيع أحد مثلا يأتي ويقول الناس كانوا يقولون الغائط للمنخفض من الأرض ثم قالوا لهذا غائط، فهذا يحتاج إلى معرفة التاريخ وكذا. لكن حصل هذا عند العرب، يسمون هذا غائط ويسمون هذا غائط، يسمون هذا براز ويسمون هذا براز وهكذا. قال في الموارد جمع مورد، وهو الموضع الذي يأتيه الناس من رأس عين أو نهر لشرب الماء أو للتوضي. وقارعة الطريق المراد الطريق الواسع الذي يقرعه الناس بأرجلهم، أي يدقونه ويمرون عليه. والظل تقدم المراد به. قال وليحمد عن ابن عباس ونقع ماء وفيهما ضعف، أي الأول والثاني. وفيه رجل مجهول. قال لأحمد بن ابن عباس ونقع ماء بفتح النون وسكون القاف عين المهملة، ولفظه بعد قوله اتقوا الملاعن الثلاث أن يقعد أحدكم في ظل يستظل به أو في طريق أو نقع ماء. ونقع الماء المراد به الماء المجتمع كما في النهاية، أنا ماء مجتمع قليل يأتي ويضع سخيمته فيه، هذا يلوثه. قال فيه ما ضعف في حديث أحمد وأبي داود، أما حديث أبي داود فلأنه قال أبو داود عقبه وهو مرسل، أن الحميري لم يسمع من معاذ. وذلك لأنه من رواية أبي سعيد الحميري ولم يدرك معادا فيكون منقطعا، وقد أخرجه ابن ماجه من هذه الطريق. وأما حديث أحمد فلأن فيه باللهيعة والراوي عن ابن عباس مبهم. قال: وأخرج طبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف، فيه فرات بن السائب وهو ضعيف أيضا متروك. قال: وأخرج الطبراني قال الذهبي هو الإمام الحجة أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني مسند الدنيا، أنا كان حافظا كبيرا لا يشق غباره في الحفظ. قال: ولد سنة 60 و200، ولهذا تجد عنده تفردات كثيرة، وهذا الحفظ لشدة حفظه، حتى الطبراني أو هذه المعاجم أكثرها تفردات، تفردات معناه أنه لا يرويها بالطرق المشهورة. معنى الآن لو جئت إلى حديث موجود مثلا في البخاري، لكن إذا قرأته في الطبراني تجد إسناد آخر غير إسناد البخاري، فهو حاول أن يأتي بأسانيد ليست مشهورة، معنى من باب التعزيز للأحاديث والشواهد. ولهذا تجد أسانيد أحيانا بعض الأحاديث أسانيدها ضعيفة، لكن أصل الحديث صحيح. قال: وسمع سنة 73 وهاجر بمدائن الشام والحرمين واليمن ومصر وبغداد والكوفة والبصرة وأصبهان والجزيرة وغير ذلك. أين هذه الجزيرة؟ تعرفون الجزيرة؟ ها؟ جزيرة العرب؟ لا، هو كلهم في جزيرة العرب، كلهم في جزيرة العرب، الحجاز واليمن هذه في جزيرة العرب. الجزيرة الظاهر معنى من اليمامة ولا فوق، قريب معنى تقرب إلى العراق، ثم كانت تسمونها الجزيرة، وعاصمة هذه الجزيرة اليمامة، معنى المنطقة الكبيرة. قال: وغير ذلك، وحدث عن ألف شيخ أو يزيدون، وكان من فرسان هذا الشأن مع الصدق والأمانة، وأثنى عليه الأئمة. قال: النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وإن لم تكن ظلا لأحد، لكن كما قلنا لم يثبت، لكن من باب أنه فيه أذية، لأن الشخص الذي يقضي حاجته في ذلك المكان معنى ذلك أنه يفسد الثمار على الناس، لأن الغالب الثمر يتساقط، الثمر يتساقط، فإذا كان هناك أوساخ فهذا معنى أنه يمنع الناس أن يأكلوا من هذا التمر. قال: وضفت النهر، أو قال ضفة النهر الجاري، معنى الضفة هو الساحل، ساحل النهر. قال: النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف، لأن فيه رواية متروكا وهو فرات بن السائب، ذكره المصنف في التلخيص، ولأجل أيضا وإن كان أيضا ضعيفا فهو مكان يتنسم فيه الناس غالبا ويخرج الناس فيه، فهو يشبه ظلهم لأنهم يحتاجون إلى ذلك المكان. قال: فإذا عرفت هذا فالذي تحصل من الأحاديث 6 مواضع منهي عن التبرز فيها: قارعة الطريق، ويقيد مطلق الطريق بالقارعة، القارعة هو الوسط، وسط الطريق الذي يمرون فيها، فمعنى ذلك أنه لو فعل ذلك في حافتي الطريق لا بأس، أنا لو فعل هذا في حافة الطريق باء معنا في طرف الطريق فلا بأس، لأنها ليس ممر الناس غالبا، وإنما الناس يمرون في قارعة الطريق، في وسطها، في وسط الطريق. قال: والظل والموارد ونقع الماء والأشجار المثمرة وجانب النهر. وزاد أبو داود في مراسيل من حديث مكحول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال بأبواب المساجد. ولا شك أن القاعدة في هذا أن كل ما كان مكانا يستفاد منه ويجلس الناس فيه وكذلك يحتاجون إلى هذا المكان فلا يجوز. أنا هنا أبواب المساجد هو أولى من قارعة الطريق، لأنه مدخل الناس إلى المسجد، فلا يجوز أن يلوث ذلك المكان. فكل ما كان فيه إيذاء للناس بسبب هذه الحاجات فإنه لا يجوز، أو قضاء هذه الحاجة، فكل ما كان فيه سبب لأذية الناس. فمثلا لو أن إنسانا وضع تحت داره شيئا من القطف أو كذا لأجل تنظيف بيته أو كذا، فهل يجوز للإنسان أن يفعل أو يقضي حاجته في ذلك المكان؟ لا، فكل ما كان فيه أذية للناس فلا يجوز، لأن الأصل أن الأذية ما تجوز، الأصل أن الأذية ما تجوز. والذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذه الأذية سواء كان بالفعل، بالقول أو بالفعل. وقد جاء أيضا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. من البوائق أنه يقضي حاجته عند بيته، عند بيت جاره. وهذا تجدها قد يتساهل فيها الناس، قد يتساهل فيها الناس في بعض الأماكن في البدو، اعتادوا أن الأولاد يخرجون خارجا، بل أحيانا حتى النساء وأحيانا حتى الرجال يخرج خارج عند البيت ويقضي حاجته، أحيانا عند بيته وأحيانا عند بيت جاره، وهكذا غالبا الأطفال. وهذا أيضا من العادات السيئة، وفيها أيضا أذية للجار وأذية للمارين، أذية للجار وأذية للمارين. يعني هذا حاصل في بعض الأماكن البدو وكذا، معنى الذين اعتادوا البدو عندهم عادة أنهم ما يدخلون الحمامات، يدخلون الخلاء، يحبون المتسع من الأرض. لكن لما جاءوا المدن بعضهم بقى على ما هو عليه، فتجده يخرج إلى خارج البيت ويقضي حاجته خارج البيت. وهذا أحيانا يكون في طريق الناس. فالمهم أن القاعدة في هذا أنه لا يقضى حاجة في مكان يتأذى الناس منه، يتأذى الناس منه. وأحيانا مثلا بعض الأماكن تكون قرب مثلا سوق أو قرب معنا مجتمع الناس، فتجد كثرة قضاء الحاجة في ذلك المكان أو البول فيه قد أيضا يخرج رائحة تؤذي الناس، فتجد أصحاب المحلات القريبة يتأذون من هذه الرائحة، وهذا خطأ أيضا. فكل ما كان أذية للناس في مثل هذه الأشياء فالواجب هو اجتنابه. طيب إن شاء الله نكتفي هذا، والله أعلم.